نستهل درسنا بالدعاء المأثور المبارك الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح تهجده به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نحمد الله بهذا الدعاء المبارك فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في درسنا بالأمس كنا مع حاشية الشيخ عبد الرحمن بن حسن على كتاب التوحيد الموسومة بقرة عيون الموحدين، فبدأنا من أولها في الكلام على البسملة، على بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بيان المراد بالتوحيد من قوله كتاب التوحيد، وأن المراد بهذا التوحيد هو توحيد العبادة، لأن من أتى بتوحيد العبادة فقد أتى بالتوحيد كله. الغاية هو توحيد العبادة لأنها تتضمن توحيد المعرفة والإثبات، تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا من باب توحيد المعرفة والإثبات. وأما توحيد العبادة، توحيد الله بالعبادة، فهو توحيد القصد والطلب، والغاية هو توحيد العبادة، لأن كل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى في تفاصيل دعوته فإنه ينطلق من هذا التوحيد. تفاصيل دعوة كل رسول وشريعة كل رسول إنما هي من مقتضيات إفراد الله بالعبادة، من مقتضيات هذا التوحيد. وكذلك ذكرنا كلامه على قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن هذه الآية الكريمة دلت على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، حكمة كونية وحكمة شرعية. الحكمة الكونية لا تقتضي أن يكون الخلق جميعهم مؤمنين، بل مقتضى الحكمة الكونية أنه خلق الخلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن. أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة تترتب على وجوده، فهو يريد به، يريده لغيره. أما الحكمة الشرعية، طبعا الحكمة الكونية تقتضي أن ينقسم الخلق إلى كافر ومؤمن، فالكافر أراده الله عز وجل لغيره، أراد خلقه لحكمة تترتب على وجوده. وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدمه. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى أراده لذاته، أراد له بذاته. الله يريدك لك، ليس بالله عز وجل حاجة إلى أن يفرد بالعبادة، بل هو سبحانه وتعالى غني، لا تضره معصية العاصي ولا كفر الكافر ولا تزيده طاعة المطيع بل من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. الحكمة الشرعية تقتضي أن يخاطب الله عز وجل جميع المخلوقات، جميع الخلق من الجن والإنس، بأن يفردوه بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام لام الحكمة، أي لآمرهم: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم. فمنهم من امتثل وأطاع، ومنهم من أبى وعصى. والله عز وجل غني عن خلقه، لهذا في آخر الآيات: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام في تفسير العبادة: أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا شيخ الإسلام بن تيمية. وقال أيضا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل ليس عبادة، والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، بل لا بد من الجمع بين الأمرين: الحب التام والذل التام. الحب التام والذل التام يتضمن الرجاء والخوف، نحن نعرف أن أركان التعبد القلبي هو الحب والرجاء والخوف. قد يطيع المطيع أحدا من الخلق خوفا لكنه لا يحبه، فليست هذه الطاعة عبادة، قد تكون معصية، تطيعه في المعصية، لكن إذا خلت هذه الطاعة عن الحب، وإنما حصلت بسبب الخوف فقط، فليست عبادة. أو قد يطيع معشوقه محبة أو إيثارا لهواه لكن من غير خوف، فهي قد تكون معصية لكنها لا تكون عبادة. هذا الفرق بين الشرك والمعصية، يأتي أو يسأل سائل ويقول: ما هو الفرق بين الشرك والمعصية؟ الشرك إذا صرفت شيئا لغير الله عز وجل صرفته حبا وذلا، صرفت يعني أطعت غير الله عز وجل حبا وذلا في أمور لا تصلح إلا لله عز وجل، فهذا هو الشرك. أما إذا كانت الطاعة مجردة، يعني إما طاعة من أجل محبة النفس أو محبة الهوى أو محبة هذا الشخص من غير ذل أو من غير خوف، فهي لا تكون عبادة، قد تكون معصية لكنها ليست عبادة. قد وصلنا في درسنا بالأمس إلى الصفحة 5 من قرة عيون الموحدين، إلى قوله: وهذا التوحيد هو دين الإسلام، يعني توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب المتضمن للتوحيد كله. لعلنا نسمع من القارئ الكريم أن يستأنف القراءة من هذا الموضع، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال الكريم بن كما قال
هذا الكريم. التوحيد يعني إفراد الله بالعبادة، توحيد الله بالعبادة، العبادة هي فعل العبد التعبدي، إفراد الله بالعبادة هو فعل العبد فعل العبد التعبدي، لأن فعل العبد ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل جبلي. الفعل الجبلي هو الذي يفعله بمقتضى الجبلة وبمقتضى الطبيعة، يفعله به قوام حياته كالأكل والشرب والنوم وغير ذلك بمقتضى الجبلة، فهذا فعل جبلي، هذا فعل عادي ليس تعبدي. أما الفعل التعبدي فهو الذي يفعله العبد، يفعله بحب تام مع ذل تام، يفعله حبا ورجاء وخوفا، هذا هو الفعل التعبدي. الحب والرجاء والخوف هي أفعال قلبية وهي الأساس، أركان التعبد، أركان التعبد القلبي. كل فعل يخلو من هذه الأركان، من بعض هذه الأركان الثلاثة، فهو ليس عبادة. كل فعل خلا من الحب والرجاء والخوف الغيبي فليس عبادة، فهذا يكون جبليا، يكون طبعيا. أي نعم، قد يكون معصية إذا خالف الشرع أو إذا كان يعني مشتملا على التقصير في الشرع أو المخالفة، ترك بعض الشرائع أو المخالفة، فهذا قد يكون معصية لكنه لا يكون شركا إلا إذا توفر فيه أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. نعم.
كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر.
يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب، يوسف هو كريم، يعقوب كريم، إسحاق كريم، إبراهيم عليه السلام كريم، أبو الأنبياء أمة واحدة. هنا الكريم وردنا 4 مرات: الكريم وابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف عليه السلام. نعم. كما الحكم إلا لله. نعم.
كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.
هنا إن الحكم إلا لله، يعني إن هنا نافية، ليس الحكم إلا لله، وهذا هو البرهان. وهنا الحكم يتناول الحكم الكوني والحكم الشرعي، وهو البرهان لما طلب بعده، هو البرهان للمطلوب بعده. ما هو المطلوب بعده؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله. الحكم هنا هو الحكم الكوني أو الحكم الشرعي، فدليل استحقاقه سبحانه وتعالى أو مناط استحقاقه للعبادة أن الحكم الكوني والحكم الشرعي لله، ليس لأحد سواه، فهو رب العالمين وإلههم سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهذا توحيد الربوبية والألوهية معا. أي نعم.
وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
شفت، هذا الدين، هذا العبادة، هو فعلهم أن يقيموه. ربنا عز وجل ليس بحاجة، يعني ليست المسألة أن تثبت الربوبية فقط، الله عز وجل يعني هو رب العالمين، سواء عرفنا أو لم نعرف، سواء اعتقدنا أو لم نعتقد، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الذي ننتفع به أن نعتقد هذه، أو نعتقد أنه، أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نعمل بمقتضى هذا الاعتقاد، وأن نقيم الدين لله عز وجل بمقتضى هذا الاعتقاد. هنا فعلهم هم أن يقيموه، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وحدة الدين، الرسل جميعا دينهم واحد، هذا جميع الرسل دينهم واحد، وهو الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله. وقد أخذ الله على الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم: لئن بعث فيهم ليؤمنن به. فالدين واحد من أولهم إلى آخرهم، دينهم واحد وهو الإسلام، إفراد الله بالعبادة، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الرسل جميعا والأنبياء. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أول الرسل، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني وحدوا الله بالعبادة. فشأن التوحيد هو الاجتماع، أما الشرك فشأنه التفرق والعياذ بالله. نعم.
وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به،
ولا أشرك به،
إليه أدعو وإليه مآب. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، القرآن كله في بيان التوحيد وفي بيان جزائه، جزاء من قام به وجزاء وعقوبة من خالفه والرد على من جحده. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالكتاب كله، الوحي كله، تفصيله وجملته كله في بيان ألا تعبدوا إلا الله، وفي بيان ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يبشر الأمة بالتوحيد ويدعوهم إليه وينذرهم عن الشرك، وينذرهم من الشرك عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وذكر الحج ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الإسلام هو التوحيد، والفرائض من حقوقه.
يعني هذا الحديث يدل على أن الإسلام هو التوحيد والفرائض من حقوقه. تعبد الله، قال: دلني على أمر أو عمل، قال هنا عمل، يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: سألت عن عظيم، عظيم في قدره، وعظيم في ثوابه، وعظيم في شأنه وشأن من فعله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا فيه بيان القدر، وأن الأمر بيد الله عز وجل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن أضله الله عز وجل فقد أضله سبحانه وتعالى بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن هداه فبفضله سبحانه وتعالى. ولا يضل قوما سبحانه وتعالى إلا بعد أن يبين له، وبعد أن يعلم العلم الذي تقوم به الحجة. أما العلم الذي به هدايتهم فهذا فضل يؤتيه الله من يشاء، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فعبادة الله عز وجل لا تصح إلا بترك الشرك. عبادة الله لا تصح ولا تصلح إلا بترك الشرك كله. ولا تشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة تعم كل الشرك كبيره وصغيره. أي نعم، فالكبير أو الأكبر إذا دخل في العبادة أفسدها من أصلها، والأصغر إذا دخل في العبادة أفسد كمالها، وإن لم يفسد أصلها. فالشرك أكبر وأصغر، فالأكبر يفسد أصل التوحيد، أصل العبادة، والأصغر يفسد كمالها، كمالها الواجب. الأصغر مثل الرياء، مثل يسير الرياء، مثل الحلف بغير الله من غير تعظيم للمحلوف به مثل عظمة الله عز وجل أو مما يجري على اللسان، هذا من أمثلة الأصغر. وهذا الأصغر يفسد كمال العبادة الواجب، كمال التوحيد الواجب. وتقيم الصلاة، إقام الصلاة من فروع التوحيد، من أنواع العبادة. إقام الصلاة من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله ورفض أن يقيم الصلاة هذا ما شهد أن لا إله إلا الله، لأن من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يطيع، خاصة الصلاة، فالصلاة أمرها عظيم، ومن جحد واجبا من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فيكون كافرا والعياذ بالله. يعني ما شهد أن لا إله إلا الله وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، كل هذه من أنواع العبادة التي هي من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. وذكر الحج، وكذلك الحج، يعني ذكر أركان الإسلام. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده؟ كأنه يريد أن يجمل وأن يلخص. فرأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين هو الإسلام، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو التوحيد، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. وعمود الأمر، عمود هذا الدين، الصلاة. وذروة سنامه، يعني سنام هذا الدين، الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة، كما ورد في شأن إنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القدرة في معرفة، في المعرفة في العلم، والقدرة في إزالة أو في القدرة في العمل والقدرة في التنفيذ. فالقدرة مشروطة، قدرة في العلم، في المعرفة، في بيان العلم، والقدرة أيضا في التنفيذ وفي العمل. فإذا لم يكن هناك قدرة، أو ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم أو مساو له، فهذا يعني معذور صاحبه، لا بد أن ينكر المنكر بالمعروف، وألا يترتب على إنكاره منكر أعظم أو منكر مثل هذا المنكر الذي يريد أن ينكره. لا بد أن يكون حكيما. نعم، لأنه إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم أو مساوي لا، ما فعل شيئا. فلا بد أيضا من الفقه في هذا. نعم، الجهاد بذل الجهد، بذل المستطاع. من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. نعم، وهو مراتب كما ذكر الإمام ابن القيم. الجهاد يعني، ومنه جهاد النفس. على كل حال، مشروط بالاستطاعة وبالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال.
وهو ما تصلح صلاة بلا إسلام. نعم، الصلاة من غير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد لا تصح. وكذلك جميع الأعمال يشترط، الأعمال التعبدية يشترط فيها الإسلام. إذا لم يسلم، مهما عمل من أعمال، مهما تصدق، مهما أنفق، حتى لو كان مثل حاتم الطائف الكرم، لا ينفعه كرمه ما لم يكن مسلما. لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة حاتم لما ذكرت من كرم أبيها وكذا سفالة، قال: لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. فالإسلام شرط، أي نعم، في صحة الأعمال الخيرة. أما لأن الكفر والعياذ بالله هو ضد الإسلام، والكافر مهما عمل من أعمال الخير فأعماله هباء منثور، كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
وهو مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله.
هذا هو الإسلام، مقتضى يعني الصلاة والشرائع، مقتضى الشهادتين. جميع العبادة، جميع الشرائع، جميع الأعمال الصالحة مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله تشهد يعني بفعلك وبقولك وبقلبك وبجوارحك، لا إله، لا معبود حق إلا الله. وأن محمد رسول الله تشهد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، تصدقه في خبره وتطيعه في أمره، ولا تعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. نعم.
فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته.
هنا نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله. ما يكفي أنك تتخلص من الشرك بنفسك، لا بد أن تتبرأ من الشرك والمشركين. لا بد أن تتبرأ، وكما قلنا يعني الأمر بالقدرة، مشروط بالقدرة، يعني لا بد أن تحصل البراءة. إذا قدرت أن تتبرأ من المشركين وما تبرأت من المشركين ولا تبرأت من الشرك وأعلنت البراءة كما أعلنها إبراهيم عليه السلام وأعلنها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أعلن براءته من الشرك والمشركين، لا يصح الإسلام شخص لا يتبرأ من الشرك والمشركين. لا بد من البراءة، لا بد أن تتبرأ من الشرك ومن المشركين ومن جميع يعني ممن فعل الشرك تتبرأ منه. لا يكفي أنك تتخلص من الشرك بنفسك، هذا لا يكفي، لا بد من البراءة. أي نعم، لا بد من البراءة. نعم.
والإيمان بالرسول وطاعته هو معنى الآية الثالثة، وهو قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. وهذا معنى كلمة الإخلاص، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
ألا نعبد، هذا نفي، إلا الله إثبات. النفي وحده ليس توحيد، والإثبات وحده ليس توحيد، لا بد من النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا بد من النفي والإثبات، لا بد منها جميعا. ما يكفي لا إله فقط ولا يكفي إلا الله فقط، لا بد من أن تجمع بين النفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله. أي نعم.
فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص. فسبحان الله، كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى
هو الشيخ هنا لما يقول على الأذكياء من متأخر، لا يقصد التعميم، يعني على أكثر الأذكياء، لأنه لا تزال طائفة، يعني أو لا يزال من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بالدين إلى قيام الساعة، وهي قبض أرواح المؤمنين. قيام الساعة هنا المقصود به قبض أرواح المؤمنين، لأنه يأتي أنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وتقوم الساعة حينئذ على أولئك الأشرار، يعني من تدركهم الناس وأحياء هم الأشرار بعد قبض أرواح المؤمنين. ذلك يحصل بعد طلوع الشمس من مغربها، بعد خروج الدابة، إذا انقسم الناس إلى قسمين: مؤمن وكافر، وسمتهم الدابة، هذا كافر وهذا مؤمن. تجد أنهم يتبايعون، يقول الرجل: اشتريت هذه السلعة من ذاك الكافر، أو اشتريت هذه السلعة من ذلك المؤمن، يعني قد تميزوا. بعدها تأتي الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة، هم الذين تدركهم الساعة وأحياء. هنا لما تغيى يعني يغيى بقاء دين النبي صلى الله عليه وسلم بيوم القيامة أو بقيام الساعة، المراد به قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم. هنا
وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة. فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا.
نعم، الشرك الأكبر شرط في صحة أصلها، لا عبادة أصلا مع الشرك الأكبر أبدا. نعم، بل والشرك الأصغر شرط في صحة كمالها الواجب. نعم.
كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. بل الخطاب لرسول الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو حاشاه من الشرك، ما أشرك، لكن لو فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ولا تكونن من الخاسرين. هذا بيان أن الشرك خطير. نعم.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غيره، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة،
يعني والأمر والنهي هو دينه. الجزاء يسمى دين، الجزاء الدين، يوم الجزاء والحساب يسمى دين. أين؟ فهو يقول كأن الدين الأمر والنهي، وأيضا هو جزاء، هو الجزاء. يوم يعني وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم كل يجازى بعمله. هذا يسمى يوم الدين، يوم الدين. نعم. وكذلك الأمر والنهي هو الدين، هو دين الله عز وجل الذي يدان له به، فمن وفى به فله عند الله عز وجل الثواب، ومن لم ينفي به فليس له عند الله عهد. أي نعم، بل هو معرض للعقاب. نعم.
وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم.
يعني أصل الدين وأساسه توحيد العبادة. نعم.
قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، أكبره وأصغره.
يعني الشرك أعظم المحرمات، كما أن التوحيد أعظم الواجبات، توحيد أعظم الواجبات، وكذلك الشرك أعظم المحرمات، أعظم من كل شيء الشرك، سواء كان أكبر أو أصغر، أعظم من الكبائر، أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أشد حرمة وأعظم وأشد خطرا. أي نعم، من الكبائر التي هي دون الشرك، من الزنا والسرقة ونحو ذلك. أي نعم.
وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا يعني بيّن المراد الأكثر، قال يعني ليس لا شك أن الدين باقي. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من قائم له بحجته، فوقع الأكثر يعني في زمان الشيخ وفي غيره يعني من متأخر هذه الأمة وقعوا في الشرك، عاد مقل ومكثر، مقل ومكثر. أي نعم، كما وقع في الجاهلية، بل يعني وقع الشرك الأعظم في بعض كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، يطوفون حولها، يدعونها، يذبحون لها، ينذرون لها، كل ذلك عبادة لا يصلح إلا لله عز وجل، لكن صرفوه لغير الله. أي نعم، وهذا تماما هو شرك الجاهلية. نعم. اقرأ بارك الله.
كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزة ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم.
نعم، اشتد غضبهم لمعبوداتهم جهلا، ويعتدون بسبب هذا، يعتدون على أهل التوحيد. وهذه سنة، أقول هذه السنة الجاهلية، السنة التي لكل قوم وارث. نعم،
كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.
سبحان الله. نعم،
فعلموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل.
يعني بدأ الأمر، نسأل الله السلامة، في جحد الأسماء والصفات، يوم ما بدأ يشتهر به الجهم بن صفوان في تعطيل الأسماء والصفات بدأ، لكن ما كان في وقته، ما كان هناك انحراف في العبودية، يعني أول الانحراف في العبودية قليل، ولا شك أنه يعني من حقق توحيد الأسماء والصفات فإنه يأتي بتوحيد العبادة، يأتي بتوحيد العبادة ولا بد. يعني استشرى الأمر، جاء الشيطان وزين للناس أن يعبدوا غير الله عز وجل، مثل ما مثل الشيخ هنا من عبادة القبور والمشاهد والأحجار والأشجار، والطواغيت والجن وغير ذلك، وهذا حصلت وقائع كثيرة في زمنه وقبل زمنه. نعم،
وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
هذا الحديث ثابت وهو صحيح، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود، يخبر عن ملة اليهود أنهم افترقوا على 71 فرقة، وملة النصارى افترقوا على 72 فرقة، كل فرقة تقول إنها هي التي على الدين، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أيضا هذه 73 فرقة كل فرقة تقول إنها هي التي على الدين، لكن التي على الدين الصحيح هي الجماعة، والجماعة علامتها أنها تتبع السنة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك اليوم هو الاجتماع على التوحيد وترك الشرك، هو الجماعة، والاجتماع على التوحيد وترك الشرك. طبعا لما يقول 73 فرقة وهو يتحدث عن الملة كلها في النار هذا وعيد، قد لا يقتضي أن هذه الفرق تكون خارج الملة، ولكن قد تكون داخل الملة، ولأنها فارقت السنة تبعا للأهواء فإنها متوعدة في النار، ومن دخل منها النار لا يخلد إذا كان معه أصل التوحيد، لا يخلد في النار إذا كان معه أصل التوحيد. والدليل على أن المراد بالثلاث والسبعين فرقة كلها يعني داخل الملة فهم بعض السلف أو فهم ابن المبارك وغيره من السلف أنه قال يعني غلاة الجهمية أو الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة المخالفة للفرقة الناجية، فدل على أن الثنتين والسبعين فرقة أنها داخل الملة لكنها خالفت أهل السنة والجماعة وفارقتهم تبعا لأهوائها، تبعا لهذه الأهواء التي تعصبت لها فأصبحوا مبتدعة بهذه المفارقة. هم على كل حال متوعدون في النار، كلها في النار، هذا وعيد، هذا وعيد، والوعيد موكول أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، ومن دخل النار بعدله فهو إذا كان معه أصل التوحيد لا يخلد في النار، بل يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والذرة لا تصلح ولا تكون ذرة إلا إذا كانت مركبة من نفي وإثبات لا إله إلا الله، مركبة من سالب وموجب، لا تسمى ذرة حتى في المادة، لكن هنا يقول ذرة من إيمان وليس ذرة من مادة، فالذرة من إيمان أدناها قول لا إله إلا الله. نعم.
وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة، فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك.
نعم، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله فله الحمد والشكر على ذلك. نعم، هذا من خصوصيات هذه الأمة ولله الحمد أن دين نبيها باقي حتى تقوم الساعة، تظهر أشراطها الكبرى، ظهور الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، الدابة من أكبر الآيات، من أكبر أشراط الساعة الأرضية، وطلوع الشمس من مغربها من أكبر أشراط الساعة السماوية. نعم، فهذا إذا ظهرت أشراطها الكبرى فقد يعني آن أوان قيام الساعة، عندئذ إذا أرسل الله ريحا وقبضت أرواح المؤمنين، أي نعم، وبقي الأشرار، قامت القيامة الكبرى على من بقي. نعم.
وقوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تتغير ولم تتبدل.
هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى. نعم.
أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه، إلى ما تضمنته هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله
نعم.
وقوله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات.
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم هذا تمام الحديث. قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم. قال هنا المحشي فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. أي نعم، هذه فيها الحديث هو في معنى هذه الآيات. نعم.
فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذ السببان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
الأصلان الإخلاص، إخلاص العبادة لله. الأصل الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإخلاص، وضد الإخلاص الشرك، وضد الاتباع الابتداع. نعم.
وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة.
يعني ليس على الله حق واجب أوجبه غيره، ليس غير الله يوجب على الله شيئا، ولكن هذا حق واجب كتبه الله على نفسه، أوجبه الله على نفسه. أي نعم، تفضلا سبحانه وتعالى.
لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده. والله أعلم.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.